أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربنا ألهمنا رشدنا، ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والعلوم والمعارف، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأكاديمية ويبارك في الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم النافع في حقنا جميعا. إخواني وأخواتي، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة الفطر، وبينا تعريفها وحقيقتها، وبينا مقارنة سريعة بين زكاة الفطر وزكاة الأموال. تتلخص هذه المقارنة في أوجه شبه وأوجه اختلاف. فوجه الشبه الأساسي أن كليهما واجب وفرض، إذن كلا الزكاتين واجب وفرض. هناك فرق وفروق أخرى بين زكاة الفطر وزكاة الأموال، لخصناها في عدد من الأمور. أن زكاة الفطر زكاة على الرؤوس، زكاة الأموال هي زكاة على الثروات والأموال. أن زكاة الفطر تجب في ميقات محدد معين وهو ليلة العيد، بينما زكاة الأموال تجب إذا حال الحول، وتجب إذا يوم الحصاد، إذا كان يوم الحصاد في زكاة الزروع والثمار، إذن تجب وفقا لتواريخ مختلفة. إذن هذه من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة الأموال. زكاة الفطر لها مقدار محدد وهو صاع من طعام، بينما زكاة الأموال تختلف باختلاف الثروة، فتزيد كلما زادت الثروة وتنقص كلما نقصت الثروة. طيب، نريد أن نتحدث بعد ذلك عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع إخراج زكاة الفطر قيمة. تحدثنا في درسنا السابق عن أن الواجب إخراجها طعاما، وبينا الأصل في هذا، وبينا اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كيف أنهم أخرجوها قمحا. وهو اجتهاد راعى أمرين. الأمر الأول الذي راعوه أنهم لا زالوا ضمن دائرة الطعام، هذه قضية مهمة، إذا لم يخرجوها نقدا، ولم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرجها نقدا، هذا جانب. الجانب الثاني أنهم غيروا الطعام الذي كان في زمن النبوة بالطعام الذي استجد في زمانهم. إذن هذه حقيقة معلم من معالم الاجتهاد التي ينبغي لنا أن نتدرب عليها، نحن طلبة العلم وطالبات العلم ينبغي لنا أن نتدرب على هذا المعلم من معالم الاجتهاد، ألا وهو الاجتهاد بتحقيق المناط بما يوافق الزمان والمكان ضمن إطار النص الشرعي. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن ثمة أحيانا بعض الاجتهادات التي تخرج عن النص الشرعي بزعم أنها تريد أن تحقق المصلحة، وإن شاء الله تعالى يعني لا نتهمهم في نياتهم، ولكن نقول إن المصلحة ينبغي أن تنطلق من النصوص الشرعية وترجع إلى النصوص الشرعية، لا ننظر إلى مصالح نعارض بها النصوص الشرعية ثم نحاول أن نحققها ونصنع معارضة بين النص والمصلحة، كلا، بل المصالح التي نذكرها والتي نزعمها يجب أن تكون خاضعة وراجعة للنصوص الشرعية، وينبغي لنا أن نتهم عقولنا ونرجع إلى النص الشرعي ونحاول أن نتلمس حكمه ومصالحه. وسوف نتطرق إن شاء الله تعالى لمثال لهذا. هذا المعلم من معالم الاجتهاد، لاحظوا أنه اجتهاد فيه مراعاة للزمان والمكان ضمن إطار النص الشرعي وضمن ما فرضته الشريعة وتحقيق ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. إذن هذا حقيقة يعني درس لنا في الاجتهاد، درس لنا في فقه النوازل، درس لنا نتعلم منه تحقيق المناط. وقد ذكرنا اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخراج القمح، هذا فيه حقيقة يبين لنا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، كيف نجيب على من قال بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ نجيب عنه حقيقة بعدد من الأجوبة. طبعا قبل أن نجيب عنه فلنستعرض شيئا من ما يراه ساندا له، فيقول هو لماذا نخرجها نقدا؟ يقول لأن الناس اليوم تحتاج النقد، لأن إخراج النقد أفضل. ربما يقول لأن بعض الناس إذا أخرج له الطعام ذهب فباع الطعام وخسر مثلا نصف قيمته ولا ربع قيمته، فكوني أنا أعطيه القيمة مقدما كاملة أفضل من أني أعطيه مثلا صاع من الرز ثم يذهب الشخص هذا يبيع الرز بنصف قيمته ويحصل على نصف القيمة، فيقول الأولى أني أعطيه القيمة كاملة. لا شك أن إذا نظرنا إلى بعض هذه الحجج والمستندات قد يكون لها وجه بادي الرأي، قد يكون لها وجه بادي الرأي، لكن دعونا نتأملها حقيقة بشيء من التفصيل وشيء من التعقل في ضوء ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نحن نريد أن نتحدث عن المصالح ونقابل المصالح التي ذكروها بمصالح التي شرعت والتي أخذت من النصوص. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين. إذن لاحظوا أن زكاة الفطر كأن فيها طعمة، كلمة طعمة للمساكين كأن فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المقصود به إقامة أبدانهم، إلى أن المقصود به إقامة أبدانهم. إذن هذا جانب. الجانب الثاني لاحظوا المناسبة بين الصيام، صيام شهر رمضان وطعمة الفطر. لذلك أصلا هذا العيد يسمى عيد الفطر، وهذه الزكاة تسمى زكاة الفطر. ما معنى كلمة الفطر؟ الفطر هو الشيء المخالف للصيام، الفطر هو الحالة المخالفة للصيام، الفطر الطعام. لذلك يوم العيد يشرع الإنسان أن يطعم في بيته قبل أن يخرج للصلاة. لماذا؟ لأجل أن تتحقق مخالفة الصيام، إنهاء الصيام. لذلك كون زكاة الفطر واجبة طعاما له مناسبة. لماذا؟ لأنها ترفع الصيام وتنقيه. الصيام ما هو الصيام؟ هو إمساك عن الطعام، هو إمساك عن الطعام. لذلك كون الإنسان يخرج هذا الطعام في ليلة العيد لا شك فيه نوع مناسبة بين شهر رمضان شهر الصيام وبين زكاة الفطر. كذلك من المصالح الشرعية المرتبطة بهذا أن زكاة الفطر من مقاصدها الشرعية أن تكون طعمة، بمعنى أن تغطي حاجة الفقير الأساسية التي تقيم بدنه. تخيلوا لو أني أعطيت نقدا، قد يصرف الفقير مثلا في صلاة الجوال، قد يصرفها مثلا الفقير في نوع من الأثاث والملابس، قد يصرفها في شراء نوع من الحلويات مثلا باعتبار أنه يعني يوم عيد وغير ذلك. نحن نقول لا، زكاة الفطر المقصود بها أن تكون طعمة، لاحظوا قوت أساسي مدخر، قوت أساسي مدخر. إذن لها مقصد وحكمة من تشريعها، وهي إقامة بدنه، إقامة بدنه من خلال القوت الذي يغذيه، وليس المقصود منها مثلا إلباسه، ليس المقصود منها مثلا إغناؤه، ليس المقصود منها مثلا ترفيهه، لا، لها مقصود خاص. لذلك من أخرجها نقدا في واقع الأمر، وإن زعم أن هذه هي المصلحة، نقول أنت في واقع الأمر خلفت المصلحة الشرعية التي شرعت لأجلها زكاة الفطر. نحن الآن نتكلم وفقا للمصالح، ولم نأتي بعد للنصوص الشرعية التي ترد على هذا القول، ولعلنا نتابع الحديث إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ونريد أن نتابع معكم الحديث عن نوع المخرج في زكاة الفطر. وقلنا إن الصحيح أنها تخرج طعام، وإن كان الطعام هذا يتنوع بحسب كل بلد وكل زمان ومكان، ولكن قال بعض الناس بجواز إخراج قيمتها نقدا. الحقيقة أن ممن ينتقد هذا الرأي، وزعم هؤلاء القائلون بجواز إخراج قيمتها قيمة الفطر، زعموا أن هذا هو الأصلح للفقراء والمساكين. وفي واقع الأمر نحن نقول أن هذا ليس هو الموافق للمصلحة الشرعية. وردنا عليهم يتلخص في مقامين: المقام الأول رد عليهم بأدواتهم المصلحية، فنقول إن المصالح الشرعية والمعتبرة والعقلية خلاف ما ذكرتموه. الأمر الثاني، المقام الثاني، رد عليهم بالنصوص التي ينبغي للجميع أن يرجع إليها عند الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فنقول أولا من حيث المصالح إن المصالح المعتبرة هي المصالح الشرعية، ولا شك أن هناك مناسبة بين كون زكاة الفطر طعام وبين شهر الصيام، لا شك ذلك، هناك مناسبة. هذه المناسبة اقتضت تسمية زكاة الفطر باسم الفطر، كذلك اقتضت تسمية هذا العيد بعيد الفطر أنها مناسبة، كون لميقاتها وهو عيد الفطر أنها تخرج طعاما. إذن هناك مناسبة بين الصيام الذي قبلها وبين اليوم الذي تخرج فيه وهو يوم الفطر، لذلك اختيرت أن تكون طعاما. الأمر الثالث، أن ذكرنا أن المقصود الشرعي الأساس من زكاة الفطر هو إقامة الحاجة الأساسية أو الغذاء الأساسي الذي يتغذى به الفقير، وليس المقصود بها ترفيهه في هذا اليوم، أو المقصود بها مثلا إعطاء حلويات أو اتصالات أو غيرها. لا، المقصود بها إغناؤه عن السؤال في هذا اليوم، والسؤال يكون لحاجة بدنه الأساسية لطعامه. هذا يعني المقصود بها، خلونا نقول الحد الأدنى للحاجات الأساسية أن تغطى. طيب لو قال قائل: من أين أخذت هذا؟ نقول هذا مأخوذ مثلا من حديث ابن عباس لما قال: طعمة للمساكين. كذلك الأمر الرابع في المصالح الشرعية المعتبرة، أن نقول إذا وزعت زكاة الفطر نقدا تطلع لها من ليس من أهلها، باعتبار أن الناس كثير منهم يحب النقد، ويريد النقد، لكن إذا وزع صاع من طعام لم يتطلع لها إلا المحتاج إلى الطعام، فهذا فيه نوع مصلحة. كذلك نقول أمر خامس نضيف على هذه الأمور الأربعة، نقول إن زكاة الفطر تسمى عند أهل العلم وكما وجبت في النصوص زكاة الرؤوس، لذلك كان الأنسب لها ما يقيم هذه الرؤوس، ما يقيم هذه الأبدان، وتجب على الحر والعبد والغني والمسكين، وتجب على الصغير والكبير، تجب على الذكر والأنثى. إذا ليس فيها اعتبار للنقود، ليس فيها اعتبار للثروات، وإنما الاعتبار الأساس فيها للأبدان، فلذلك ناسب أن تخرج مما يقيم هذه الأبدان. لكن زكوات الأموال لاحظوا أن المعتبر فيها الثروات، لذلك قد يقول قائل إن الصحيح والراجح الله تعالى أن الإنسان يجوز له أن يخرج نقدا إذا لم يتيسر له أن يخرج من جنس الواجب. فمثلا من كان عنده ذهب ولم يخرج ذهبا نقول لا بس أخرج قيمتها، مثل العروض. مثلا من كان عنده فضة نقول أخرج نقدا، لا مانع من هذا. لكن لاحظوا في زكاة الفطر زكاة الرؤوس نقول لا، لأن هناك ارتباط بين الأبدان والطعام، بين الأبدان والطعام، وليست هذه الزكاة زكاة الثروات. لذلك من الخطأ حقيقة أن نتعامل مع هذين النوعين من الزكوات، زكوات الأموال والثروات وزكاة الفطر، أن نتعامل معهما بمنظار واحد. الصحيح بعد هذا كله أن نقول إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة ونقدا، وإنما الصحيح والله تعالى أنه يجب إخراجها طعاما كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننبه إلى اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نريد أن نأتي للأدلة الأثرية التي دلت على هذا الأمر. من الأثر حقيقة عدد من الأدلة، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، حديث أبي سعيد صاعا من طعام، حديث ابن عباس قال صاعا من طعام، كل هذه الحديث دلت على أن المخرج صاع من طعام. كذلك من الأدلة الأثرية إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز إخراج القمح وعدم وجود صحابي واحد أخرجها نقدا، إذن هذا كذلك دليل آخر، وهو هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور مجتمعة، هذه المصالح التي ذكرناها، لاحظوا أن هذه المصالح شرعية منطلقة من النصوص بخلاف المصالح العقلية التي لم تنطلق من هذه النصوص. فقد يقول قائل أليس الأولى أن أخرجها نقدا بدل أن يعطيه طعام ثم يبيع هذا الطعام فيحصل على نصف قيمته، كون يعطيه القيمة ابتداء أفضل؟ نقول لا تستدل بالخطأ وتبني عليه خطأ، أنت أصلا إذا أعطيت الطعام لمن لا يحتاجه وسيبيعه فمعنى ذلك أنك أعطيت شخص خطأ. أنت المفترض أنك من الابتداء أنك لا تخرج زكاة الفطر إلا لمن يأكلها ويحتاجها، لذلك كونه يطعمها هذا أمر مقصود، قول النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس طعمه للمساكين، يطعمها يأكلها، هو المراد به أن يتجر فيها، ليس معنى هذا أن نمنعهم من بيعها إذا احتاج إلى بيعها، فإن شاء الله تعالى هذا أمر جائز، ولكن لا نقول هذا خلاف الأصل. الأصل أنها تعطى لمن يأكلها ويطعمها، وهذا الحقيقة فيه جانب حقيقة لابد أن نتحدث عنه، وهو أنه كيف نحل هذه المشكلة. طيب قال والله يا أخي الآن الفقير حصل له الرز، كيف نحل هذه المشكلة؟ حل هذه المشكلة بتنويع الطعام، تنويع الفطرة المخرجة، بدلا أن تعطيه رز، ما دام عنده رز أعطيه برا، أعطيه القمح. طيب بدلا أن تعطيه هذا وذاك أعطيه المكرونة مثلا، كونك تنوع الفطرة وتملأ عليه بيته مثلا غذاء يحتاجه ويأكله خير من أنك تقول خلاص أنا بعطيه نقد، والنقد هذا طيب قد يصرفه مثلا في أمور أخرى، وقد يصرفه في حاجيات، وقد يصرفه في كماليات أصلا لا يحتاج إليها، وقد أصلا لا يأخذ من يستحقه، لأن النقد أصلا تتطلع إليه عين كل شخص بخلاف الطعام يتطلع إليه من يحتاجه، الطعام يتطلع إليه من يحتاجه. وهذا حقيقة ملاحظ ومشاهد، الناس إذا جيت توزع نقد جاءك من يحتاجه ومن لا يحتاجه، جاء من يحتاج الطعام ومن لا يحتاجه، جاءك طبقات كثيرة من الناس، لكن إذا جيت توزع الطعام مثلا فإنه غالبا يأتيك من يحتاجه. إذن لأجل هذه الأمور المجتمعة، النص النبوي هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المصالح الشرعية المنطلقة من النصوص المتعلقة بزكاة الفطر، كل هذا يجعلنا نقول أنه يجب إخراج زكاة الفطر طعاما، يجب إخراج زكاة الفطر طعاما، والله تعالى. طيب، إلا أننا نبهنا وننبه مرة أخرى أنه ينبغي أن يكون هذا الطعام متنوعا، وهذا اجتهاد ضمن حدود النص المقبولة شرعا، وليس اجتهادا مخالفا للنص الذي فرضها من طعام. والطعام يختلف أنواعه باختلاف البلدان والأزمنة والأمكنة، وقلنا أن تقدير الطعام يكون صاعا من المادة الغذائية الموجودة فيه، فمثلا المكرونة يحسب صاع قمح، القمح يخرج إذا أراد أن يخرج برا فإنه يخرج صاعا، إذا أراد أن يخرج رزا فإنه يخرج صاعا، أراد أن يخرج تمرا فإنه يخرج صاعا. قد يقول قائل، أليس القول بعدم جواز إخراج الأقط والزبيب مخالفا للسنة؟ نقول لا، ما هو مخالف للسنة، لأن السنة فرضت صاعا من طعام، لكن الزبيب والأقط كان طعاما في المدينة سنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على الناس أغذية كثيرة، صار هذا مو طعام ولا قوت عندهم، صاروا يتفكهون به. اليوم الناس يعني يأكل الفاكهة، يتفكه بالزبيب مثلا مع القهوة أو مع الشاي وكذا، يأكل شيء من الزبيب يتفكه به، ما هو بوجبة أساسية، ليس قوتا، لذلك لا يخرج، وإنما يخرج القوت المدخر. ما هو ضابط الطعام الذي يخرج في زكاة الفطر؟ ذكرنا أن الأساس هو القوت. بعض أهل العلم يعني رأى أن الادخار ليس صفة أساسية فجوز إخراج اللحم والسمك باعتبار أنه قوت، فهذا كافي، لكن الصحيح والله تعالى الذي يظهر والله تعالى أن وصف الادخار وصف معتبر. لذلك في هذه الأصناف التي ذكرها أبو سعيد نلاحظ أن هناك ثلاثة أصناف لها هيئة غير مدخرة ولها هيئة مدخرة، ذكرت هيئتها المدخرة، ذكر التمر ولم يذكر الرطب، ذكر الزبيب ولم يذكر العنب، ذكر الأقط ولم يذكر اللبن. إذن ذكر الصفة المدخرة دليل على أن الادخار وصف مقصود، فبناء عليه والله تعالى لا يصح إخراج اللحم في الفطرة، لا يصح إخراج السمك في الفطرة. طيب، قد يقول قائل، ما حكم إخراجه في صورة مدخرة؟ مثلا لحم مجفف أو سمك مجفف، مثلا اللي يسموه مثلا الفسيخ عند أخوان المصريين اللي هو المجفف هذا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ أقول حقيقة هذه مسألة ينبغي لها اجتهاد ونظر، وهو هل يجوز إخراج هذه الأشياء اللحم أو غيرها أو السمك في هيئة مدخرة؟ بادي الرأي نقول الظاهر والله تعالى لم من جواز إخراج الأقط الذي هو لبن مملح مجفف، الظاهر والله تعالى أنه يجوز إخراجها إذا كانت قوتا وخرجت في صفة يمكن ادخارها، فالظاهر والله تعالى أنه جائز. أقول هذا بادي الرأي، وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد ونظر أن يجتمع عليه طائفة من أهل العلم والله تعالى. طيب، نقف عند هذا الفاصل القصير ونعود إليكم بعد الفاصل.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين، قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
طيب، نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن زكاة الفطر. ما هو وقت إخراج زكاة الفطر؟ نقول يتعلق الوجوب بذمة المكلف بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هنا تجب عليه. بمعنى آخر، مثلا من توفي في أثناء رمضان قبل غروب آخر شمس آخر يوم منه، نقول هذا لا تجب عليه زكاة الفطر ولا يجب عنه. لكن إذا غربت الشمس على شخص حي مع ذلك أنه قد وجبت عليه زكاة الفطرة، مثلا لو شخص مات في ليلة العيد نقول تخرج زكاة الفطرة من ماله. إذا لاحظوا هذا وقت تعلق الوجوب بالذمة. طيب متى تخرج؟ نقول آخر موعد لإخراجها هو خروج الناس لصلاة العيد، تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد. من أخرها بعد صلاة العيد فهو آثم، وهي صدقة من الصدقات، وتخرج عن كونها زكاة فطر، تخرج عن كونها زكاة فطر. إذا لاحظوا هناك تعلق الوجوب بالذمة، هذا يحدد لنا ماذا؟ يحدد لنا الأشخاص الذين تجب عليهم الزكاة. يعني باختصار نقول من كان حيا في غروب شمس آخر يوم من رمضان هذا تجب عليه زكاة الفطر، من مات قبلها لم تجب عليه، من مات بعدها وجبت عليه. فتخرج من تركته أو يخرج أهله عنه هذه الزكاة. لاحظتم؟ إذن هذا تعلق الوجوب في ذمة المكلف. طيب متى تخرج الإخراج الآن؟ إخراج زكاة الفطر نقول لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وهي بعد الصلاة صدقة من الصدقات، قبل الصلاة يجب أن تخرج. طيب هل يجوز إخراجها قبل تعلق الوجوب بذمة المكلف؟ بمعنى آخر أن وقت الأداء الطبيعي أنه بعد أن تجب عليه في غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس يوم 29، غروب شمس يوم 30 من رمضان، خلاص الآن تعلق الوجوب بذمة وجبت، فيجوز إخراجها إلى وقت خروجه لصلاة العيد. هل يجوز قبل أن يتعلق الوجوب بذمته؟ نقول يجوز إخراجها تخفيفا قبل تعلق الوجوب بالذمة بيوم أو يومين، لا مانع. قد جاء هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. إذن هذا هو وقت إخراج زكاة الفطر. عندنا ثلاثة أوقات نلخصها عشان نعرف الفروق بينها. بس الوقت الأول وقت تعلق الوجوب بالذمة، وهذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في تحديد من يجب عليه زكاة الفطر ومن لا يجب عليه زكاة الفطر. طيب آخر موعد للأداء نقول صلاة الخروج لصلاة العيد، هذا آخر موعد للأداء. طيب جواز الأداء، جواز الأداء متى يمكن الأداء؟ نقول قبل تعلق الوجوب بالذمة بليلة أو ليلتين يجوز أداؤها والله تعالى. إذن عندنا الآن ثلاثة أوقات: وقت تعلق الوجوب بالذمة، وقت آخر وقت للوجوب، وقت الجواز. مثلا هل يجوز دائما تقديم الزكاة قبل وقتها؟ وسوف نأتي له إن شاء الله تعالى في درس اللاحق بإذن الله تعالى، وهو حكم تعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة قبل وقتها. يعني يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، حتى زكوات الأموال والثروات يجوز تعجيلها قبل وقتها، بعض الضوابط التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. لكن هذا مثل هذا، مثل تلك، إن زكاة الفطر عجلت قبل وقتها بيوم أو يومين، هذا حقيقة فيه تيسير على الناس، خصوصا الآن مع كثرة زكوات الناس. أحيانا بعض الجمعيات تريد التوزيع فتريد أن تجمع الزكوات في وقت مبكر حتى يتسنى لها توزيعها وتفريقها على الناس. ونحن هنا حقيقة في هذا المقام نوصي الجمعيات الخيرية بالالتزام بوقت إخراج زكاة الفطر وعدم التساهل في تأخيرها بعد صلاة العيد مهما كانت يعني الأحوال أو الظروف أو الأسباب. لماذا؟ لأن من مقاصد هذه الزكاة أن يحصل الفقير على طعمة يوم العيد، أن يحصل الفقير على طعمة يوم العيد. فلذلك الحرص حقيقة على أدائها قبل الصلاة هو واجب شرعا، وهو محقق للمصلحة الشرعية التي شرعت لأجلها زكاة الفطر. طيب، وهذا الحقيقة يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي هل يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟ الظاهر والله تعلم أنه يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر. هل الأفضل أن يخرج الإنسان بنفسه أو أن يوكل في إخراجها؟ نقول الأفضل أن يخرجها الإنسان لمستحقها. إذا استطعت أنت أن توصلها لمستحقها فالحمد لله رب العالمين، هذا أخرجها أنت بنفسك. لكن إذا كنت أنت سوف تأخذ هذه الزكاة وتخرجها لأقرب شخص تراه في الشارع وهو يجمع الزكوات من الناس بزعم أن هذا الشخص فقير وأنه محتاج، فلا، أعطها جمعية أو وكل بها شخصا يدفعها إلى من يطعمها ويأكلها. للأسف بعض الناس الذين يجمعون هذه الزكوات يتعرضون للناس في طرقهم وفي شوارعهم، يجمعون هذه الزكوات، كثير منهم لا يطعمها وإنما يعني يجمع أكثر من حاجته التي يطعمها فيبيع الباقي ويترفع بهذا النقد. لا، كونك أن تدفعها لمن يطعمها فهو خير وأفضل. فلذلك لو قال قائل هل الأولى أن يخرجها أنا بنفسي ولا أوكل؟ نقول الأولى أن تخرجها إلى من يستحقها، فإن كنت أنت سوف تسعى بنفسك إلى من يستحقها فهذا الأتم والأكمل إن شاء الله تعالى في جميع الأحوال. وإن كنت لا، سوف تعطيها لأطرف شخص قريب منك في الشارع ولا تعلم هل هو مستحق ولا لا، نقول لا، إذن أعطها، وكل بها جمعية خيرية أو مركزا إسلاميا يبحث عن المستحقين ولديه مثلا قاعدة بيانات بالفقراء والمحتاجين حتى تصل إلى مستحقها بشكل صحيح وسليم. طيب، هل تصرف زكاة الفطر نفس مصارف زكاة المال؟ زكاة المال سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها تصرف في مصارف ثمانية: فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سوف نتعرض للمصارف الثمانية إن شاء الله في درس لا. نقول الظاهر والله تعالى أن صدقة الفطر تخرج للفقراء والمساكين فقط وليس في المصارف الثمانية، وهذا من الفوارق بين زكاة الفطر وزكاة الأموال. لاحظوا دائما، استحضروا دائما أن زكاة الفطر هي زكاة الرؤوس، زكاة الرؤوس وليست زكاة ثروات. لذلك المغلب فيها ما يقيم الأبدان، قلنا الطعام هذا جانب، لذلك يأخذ الزكاة من يحتاج الطعام وهم الفقراء والمساكين. إذا ما يعطى الإنسان بأوصاف أخرى، مثلا لا يعطى الإنسان بوصفه مدينا، نقول إذا كان هذا المدين فقير مسكين ليس عنده الطعام فهذا يعطى، لكن إذا كان عنده مثلا قوته وعمله ويشتغل وكذا ولا يحتاج، ليس فقير ولا مسكين وإنما عليه دين مثلا، فنقول لا، لا يعطى. إذن يعطاها الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوتهم أو لا يجدون ما يكفيهم من القوت. لماذا قلنا هذا الرأي؟ لأن المغلب في زكاة الفطر جانب الرؤوس والأبدان، إقامة الأبدان، الطعام مغلب فيها جانب الطعام، فيعطى من يحتاجه، يعطى من يحتاجه. إذن هذا فيما يتعلق بالأحكام. هنا مسألة، هل المسكين إذا كان عنده شيء فاضل عن قوته وقوت عياله، هل يخرج الزكاة؟ نقول نعم يخرج الزكاة. لذلك قد يقول قائل كيف تجيزون أن يأخذ الفقير الزكاة وتوجبون عليه أن يخرج الزكاة؟ قد يرى إنسان يقول كيف. نقول لا، الفقير هذا يأخذ الزكاة باعتباره فقيرا، لكن يجب عليه إخراج الزكاة، لأنه ليس المعتبر في من تجب عليه إخراج الزكاة أن يكون غنيا، لا، أن يجد طعاما فاضلا عن قوته وقوت عياله من ينفق عليهم. إذا كان عنده شيء فاضل فيجب عليه الإخراج. ما هو لازم الإنسان ما يخرج زكاة الفطر للغني، لا، لذلك حتى العبد يخرج الزكاة، حتى العبد يخرج عنه زكاة، الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير كلهم يخرجون زكاة الفطر المعتبر فيها الرؤوس. لذلك حتى هذا الفقير الذي عنده قوت فاضل عن قوت عياله فإنه يخرج الزكاة باعتباره أنه واجد للقوت. وهل يستحق أن يأخذ الزكاة؟ نقول نعم يستحق أن يأخذ من الزكاة، ولكن لا يعمل مقاصة فيقول خلاص أنا بدل لا أخذ خلاص أنا ما بأخذ ولا بعطي. نقول لا، يجب عليك أن تخرج الزكاة، إن أحد أعطاك الزكاة فبها ونعمة، إن لم يعطيك أحد الزكاة فالحمد لله رب العالمين. هذه إذن أحكام زكاة الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وأن يبارك لنا فيما قلناه وفيما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.